هذا أيها الإخوة هو الشريط 16 من تفسير سورة النساء.
أي مجتازين مارين، وكيف يتفق هذا مع المصلى مع الصلاة؟ نقول إن الله لم يقل لا تصلوا، قال لا تقربوا الصلاة. وأماكن الصلاة ما هي؟ المساجد. وعلى هذا يكون معنى ولا تقربوا أماكن الصلاة وأنتم جنوب جنبا إلا عابري سبيل، أي مارين بها مرورا. والعبور بمعنى التجاوز، والسبيل بمعنى الطريق، يعني إلا أن تكونوا متجاوزين طريقا حتى تغتسلوا، حتى للغاية أو للتعليل؟ للغاية. نعم، وهو غاية لقوله ولا جنوبا. أما سكارى فغايتها حتى تعلموا ما تقولون. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا كالاستثناء من قوله حتى تغتسلوا، ففي هذه الأحوال لا يجب الغسل ويغني عنه التيمم. وفي قوله أو جاء أحد قراءتان، الأولى بتحقيق الهمزتين أو جاء أحد، والثانية بحذف إحداهما، أي أو جاء أحد أو جاء أحد. وفي قوله لمستم قراءتان أيضا، الأولى بالمد لامستم، والثانية بحذف المد أي لمستم، ونتكلم عليه إن شاء الله. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر، وأطلق الله المرض، لم يقل وأعجزكم الاغتسال، لكن يؤخذ من آيات أخرى أن المراد بالمرض المرض الذي يؤثر عليه استعمال الماء. وقولها على سفر أطلق أيضا، ولم يقيد، لكن نقول إن قوله فلم تجدوا ماء قيد هذا الإطلاق، يعني على سفر ولم تجدوا ماء. فتيمموا صعيدا. نعم. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، أو هذه أشكلت على أهل العلم، لأن ظاهرها التنويع مع قوله إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، والتنويع مشكل لأنها ليست قسيما لما سبق ولا نوعا مما سبق. والجواب عن هذا الإشكال أن نقول إن أو بمعنى الواو، وأو تأتي بمعنى الواو في اللغة العربية، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقول سميت به نفسك أو أنزلته، الإنزال ليس قسيما للتسمية ولا نوعا من التسمية، لكن معنى الحديث سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالآية معناها والله أعلم أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط، وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وقول جاء أحد منكم من الغائط، الغائط المكان المطمئن من الأرض المنخفض. وعبر به عن الخارج المستقدر، الخارج من المستقدر وهو البول والغائط. لماذا؟ لأنهم كانوا فيما سبق ليس عندهم كنف ولا حمامات، وإنما يخرج الإنسان إلى البر فيختار مكانا مطمئنا من أجل أن يقضي حاجته. فتأمل يا أخوان حال الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، البيوت ما فيها بيوت خلاء ولا مراحيض إلا فيما بعد، كان الناس ينتبون المكان المنخفض لقضاء الحاجة، والمكان المنخفض يسمى إيش؟ غائطا أي نازلا، وفي لغة عامية يقولون ماء غويط، وش معناه؟ يعني نازل منقعد. هنا يقول أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، وفي قراءة لامستم، وهل القراءتان بمعنى واحد؟ نعم، قيل إن معناهما واحد، وقيل لامستم للجماع ولامستم لمجرد اللمس، ولكن الصحيح أن معناهما واحد، ولكن الفرق بينهما أن اللمس من جانب واحد والملامسة من جانبين، كالقتل من جانب واحد والمقاتلة من الجانبين. والمراد باللمس الجماع، وإنما اخترنا ذلك لأنه لو كان المراد به اللمس باليد لكان في الآية تكرار وإهمال. كيف تكرار وإهمال؟ تكرار لحدث أصغر، لأن المجيء من الغائط هو الحدث الأصغر، ولمس النساء باليد حدث أصغر وفيه إهمال للحدث الأكبر. فإذا قلنا الملامسة الجماع صار في الآية ذكر الحدثين جميعا، الأصغر والأكبر. سمعنا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا
ماء. لمستم عندك؟ لمستم؟
نعم قراءة.
اي اللي بالمصحف هو الأصل.
قلت يا شيخ واحد بين طلبة العلم
يقرأ. اي لكن أقول اللي بالمصحف هو الأصل يقرأ اللي بالمصحف.
سم.
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
بس هل تم الكلام على الآية في التفسير تفسيرا؟ إلى أين؟ ها؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في آخر آية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال أو لامستم النساء، وفيها قراءتان لامستم ولمستم، وقد اختلف المفسرون فيها في معناها على قولين، القول الأول أن المراد بها الجماع، والقول الثاني أن المراد بها اللمس باليد، والصواب أن المراد بها الجماع من أجل أن تكون في مقابل قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، لأن في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط إشارة إلى سبب الوضوء، أو لمستم النساء إشارة إلى سبب الغسل، فيكون في هذا ذكر الحدثين جميعا. أما لو قلنا لمستم بمعنى اللمس باليد وأن اللمس باليد ناقض الوضوء لم يكن في الآية إلا ذكر سبب واحد لحدث واحد وهو الحدث الأصغر، يكون فيه سببين لحدث واحد، يكون في الآية سببان لحدث واحد وهو الأصغر، وهذا نوع من التكرار. أو لمستم النساء، والنساء اسم جنس يشمل الأحرار والعبيد، ويشمل الجميلة وغير الجميلة، ويشمل الصغيرة وغير الصغيرة، أو لا يشمل الصغيرة التي لا يطأ مثلها لا يشملها، وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك في الفوائد. وقوله تعالى فلم تجدوا ماء، ألف هذه حرف عطف على قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء. ونفي الوجدان يدل على الطلب، لأنه لا يقال لم يجد إلا لمن طلب، تقول طلبت فلم أجد، وأما من لم يطلب فلا يصح أن يقال إنه لم يجد. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، تيمموا أي اقصدوا، لأن التيمم في اللغة بمعنى القصد، كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لا تقصدوا الخبيث تنفقون منه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وقال الشاعر تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي، قال تيممتها أي قصدتها. وأما الصعيد فهو وجه الأرض، الصعيد وجه الأرض لأنه صاعد ظاهر بين. وأما قوله طيبا فالطيب ضد الخبيث، وإذا كان المقصود من هذا التيمم التطهر صار الطيب هو الطهور، وإن شئت فقل الطاهر، وهو كذلك، فالطيب هنا هو الطاهر. والصعيد قلنا كل ما على وجه الأرض أو هو وجه الأرض، وجه الأرض سواء كان حجر أحجارا أو رمالا أو ترابا أو غير ذلك. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، معطوف على تيمموا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، نعم ما فيها من، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. الوجه نقول في حده ما قلناه في الوضوء، يعني حد الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا، هذا هو الوجه. وأما قوله أيديكم فامسحوا بوجهكم وأيديكم، فهنا أطلق الله اليد، وإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف فقط، ولا يراد بها ما زاد على ذلك. وقوله إن الله كان عفوا غفورا، الجملة هذه تعليل لما سبق من الأحكام، أي لعفوه ومغفرته شرع لكم التيمم عند عدم وجود الماء أو عند المرض. والعفو هو المتجاوز عن عباده في ترك الواجب وفعل المحرم، وعفو الله عز وجل عفو كامل مقرون بالقدرة، لقوله تعالى إن الله كان عفوا قديرا، بخلاف عفو غيره فقد يكون للعجز، أي العجز عن الأخذ بالثأر. وقول غفورا، الغفور هو الساتر للذنوب المتجاوز عنها، فإذا أضيف العفو إلى المغفرة حصل الكمال، وهو أن العفو لترك الواجب والمغفرة لفعل المحرم. في هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة، منها أهمية الصلاة والعناية بها. وجه ذلك أن الله تعالى صدر الحكم المتعلق بالصلاة بالنداء لاسترعاء الانتباه، ومنها أي مما يدل على العناية بها أن الله صدر الخطاب بذلك بوصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا، فدل هذا على أهمية الصلاة وعلى العناية بها. ومن فوائد الآية الكريمة حل الخمر لقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فإن هذا رخصة للناس أن يشربوا الخمر في غير أوقات الصلاة، وهذه إحدى المراحل التي كانت في الخمر، لأن الخمر له أربع مراحل: الإباحة والتعريض بتركه والنهي عن شربه قرب وقت الصلاة والنهي عن شربه مطلقا. وقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر، وصار تحريمه من الأمور الظاهرة المجمع عليها، حتى قال العلماء إن من أنكر تحريمه فإنه كافر، إلا أن يكون ناشئا في بلد بعيد عن بلاد المسلمين فإنه يعرف ثم بعد ذلك يبين له. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا حكم لقول السكران، لقوله حتى تعلموا ما تقولون، فإنه يدل على أن السكران لا يعلم ما يقول، وإذا كان لا يعلم ما يقول صار قوله لغوا لا عبرة به، وهو كذلك. وهذا هو القول الراجح، أن قول السكران لا عبرة به، حتى لو طلق فإنه لا يقع طلاقه، ولو أعتق فإنه لا ينفذ عتقه، ولو وقف لا ينفذ إيقافه، أي قول يقوله فإنه لا عبرة به، لأنه لا يعلم ما يقول. ويتبرع على هذه الفائدة أن الإنسان إذا غضب غضبا شديدا حتى صار لا يعلم ما يقول فإنه لا عبرة بقوله، حتى لو كان كفرا وحمله على ذلك شدة الغضب فإنه لا عبرة بقوله، لقوله حتى تعلموا ما تقولون، فدل ذلك على أن جهل الإنسان بما يقول له أثر في تغيير الحكم. وكذلك لو طلق في شدة الغضب وهو لا يعلم ما يقول، بل لو أنه طلق وهو يعلم ما يقول لكن صار كالمكره من شدة الغضب فإنه لا حكم لقول، ولا تطلق المرأة بذلك. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على حضور القلب في الصلاة لقوله حتى تعلموا ما تقولون، والقلب إذا غاب فإن الإنسان لا يعلم ما يقول، وإنما يقول على سبيل العادة فقط، وإلا لو أنه رجع إلى نفسه لتبين له أنه لا يدري ما يقول، أي لا يدري معنى ما يقول، وإن كان قد يدري أنه لفظ. ومن فوائد الآية الكريمة أن فيها شاهدا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في حضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان. ووجه ذلك أن الصلاة في هذه الحال ينقصها العلم بما يقول المصلي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الوسواس إذا غلب على أكثر الصلاة فإنها لا تصح. يعني لو غلب الوسواس الهواجيس في الصلاة عليها أو على أغلبها فإنها لا تصح، لقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون. ولكن هذه المسألة الصحيح فيها أنه لا يضر، أن الصلاة تصح لكنه لا ينال الثواب الكامل. ودليل ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله ضراط من شدة ما سمع ووقعه على قلبه، فإذا أقيمت الصلاة حضر وصار يقول للإنسان أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا حتى لا يدري أحدكم ما قد صلى. وهذا يدل على أن الوساوس في الصلاة لا تبطلها، لكن لا شك أنها تنقصها، لقوله ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت عنها منها. ومن فائدة الآية الكريمة تحريم مكث الجنوب في المسجد، لقوله ولا جنوبا إلا عابري سبيل، وهذا هو أصح الأقوال في هذه الآية، أن المراد بذلك النهي عن قربان الجنب للمساجد إلا عابري سبيل. ومن فوائد الآية الكريمة نعم، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا توضأ الجنب، فإنه إذا توضأ يجوز له المكث في المسجد، لأن هذا ورد في آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون هذا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العبور ليس كالمكث، أن العبور ليس كالمكث، وعليه يعني يترتب على هذه الفائدة أن الإنسان لو مر عابرا بالمسجد فإننا لا نلزمه أن يصلي تحية المسجد لأنه عابر، بخلاف ما إذا مكث وجلس فإننا نقول له لا تجلس حتى تصلي ركعتين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنع يزول، أعني منع الجنوب من دخول المسجد يزول إذا اغتسل، لقوله تعالى حتى تغتسلوا، وقد علمتم آنفا أنه يزول أيضا بإيش؟ بالوضوء، للآثار الواردة عن الصحابة. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى القاعدة المعروفة المتفق عليها، وهي أن المشقة تجلب التيسير، ووجهه أن الله تعالى أجاز للمريض أن يتيمم. ولكن هل يتيمم لكل مرض أو يتيمم إذا كان استعمال الماء يؤدي إلى الموت؟ نعم، لا هذا ولا هذا. من العلماء من يقول لا يتيمم إلا إذا كان يخاف الموت، أما إذا كان يخاف المرض أو طول المرض أو تشويه الجسم فإنه لا يتيمم. ومنهم من قال يتيمم لكل مرض، والصواب أنه لا هذا ولا هذا، فيتيمم لكل مرض يخشى باستعمال الماء فيه أن يطول مرضه أو يزيد مرضه أو يسري الجرح حتى يؤثر في البدن أو ما أشبه ذلك. المهم متى حصل شيء يضره فإنه يتيمم ولا بأس. ومن فوائد الآية الكريمة أن المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ولا ينتظر حتى يجد الماء في البلد، لقوله أو على سفر فلم تجد ماء فتيمموا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز التيمم في الحضر عند عدم الماء، لأن الله تعالى شرط للتيمم عند عدم الماء شرطين: الأول عدم الماء، والثاني السفر. والصحيح أنه جائز، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تيمم في الحضر في قصة الرجل الذي جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليه حتى تيمم على الجدار، وقال إني أحببت أن لا أذكر الله إلا على طهر. وهذا نص في النزاع، ولأن العلة واحدة وهي عدم إيش؟ عدم الماء. فلو فرض أن الماء انقطع عن البلد ولم يجد الإنسان ماء يتيمم به فإنه ولم يجد الإنسان ماء يتطهر به فإنه يتيمم، لأن العلة واحدة. لكن ذكر السفر لأنه مظنة العدم، وكما مر علينا أن القيد إذا كان أغلبيا فإنه لا مفهوم له. ومن فوائد الآية الكريمة أن السفر لا ليس له حد معين، وجهه الإطلاق أو على سفر، ولم يقل مسافة كذا أو مسافة كذا، وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم أن السفر لا حد له، لا بثمانين كيلو ولا مئة كيلو ولا أربعين كيلو، حده أن يقع عليه اسم السفر، فإذا وقع عليه اسم السفر ثبتت له أحكام السفر. ولم يحدد الله ولا رسوله السفر بمسافة معينة. ومن فوائد الآية الكريمة أن البول والغائط ناقضان للوضوء، لقوله أو جاء أحد منكم من الغائط. وهل هناك نواقض أخرى سوى ذلك؟ فيه نواقض، منها النوم إذا كان عميقا بحيث لو أحدث الإنسان لم يحس بنفسه، وأما النوم اليسير الذي يحس الإنسان بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء. ومنها أكل لحم الإبل فإنه ناقض للوضوء. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيه حديثان صحيحان: حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. كم هذه؟ البول والغائط والنوم وأكل لحم الإبل. نعم، بقي علينا أشياء فيها خلاف، مع أن النوم نفسه فيه خلاف، لكن صحيح أنه ينقض الوضوء إذا كان عميقا. الخارج من غير السبيلين إذا كان نجسا كالدم، وفيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا تصيبهم الجراحة في سبيل الله، وتصيبهم الجراحة أيضا في غير القتال، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمرهم بالوضوء من ذلك. ومثل هذا تتوافر الدواعي على نقله. ولأن نقول الوضوء ثبت بمقتضى الدليل الشرعي، فلا يمكن أن ترتفع هذه الطهارة التي حصلت بالوضوء إلا بدليل شرعي، وليس هناك دليل يدل على أن خروج الدم من البدن أو غيره من النجاسات في غير السبيلين من غير السبيلين ناقض الوضوء. وعلى هذا فالرعاف ولو كثر والجرح ولو كثر نزيف الدم منه لا يكون ناقض الوضوء. مس الذكر، وإن شئت فقل مس الفرج، هل هو ناقض الوضوء؟ فيه للعلماء أقوال أنه ناقض مطلقا وأنه غير ناقض مطلقا، والتبصير والأظهر التبصير، وهذا هو مقتضى التعليل الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم عدم النقض. فإنه قال لما سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك، أي جزء منك وقطعة منك. فإذا مسه الإنسان بغير شهوة فهو كما لو مس بقية أعضائه، ليس عليه وضوء ولا إشكال في هذا. لكن إذا مسه لشهوة فهل الوضوء واجب أو الوضوء مستحب؟ فيه قولان للعلماء، منهم من قال إنه مستحب لأن الشهوة تثير البدن، ومنهم من قال إنه واجب. والأحسن بل والأحوط أن يتوضأ. منها أيضا مما اختلف فيه العلماء تغسيل الميت، مس المرأة، والصحيح في هذا أنه لا ينقض. وعلى هذا فالنواقض التي نرى أنها ناقضة والتي دلت عليها النصوص عندنا هي البول والغائط والنوم العميق وأكل لحم الإبل ومس الذكر لشهوة على سبيل الاحتياط. نعم، إيش الريح خارج من السبيلين. نعم، ولهذا لو قلنا الخارج من السبيلين وعممنا لكان أولى. نعم، القي لا ينقض الوضوء. نعم. طيب، يقول أو جاه المكملات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن مجامعة النساء حدث، تقوله أو لامستم النساء، ولكن هل هو حدث أصغر أو أكبر؟ نقول هو حدث أكبر كما دلت على ذلك آية المائدة. وعلى هذا فيجب على الإنسان إذا جامع المرأة أن يغتسل سواء أنزل أم لم ينزل. وكان في أول الإسلام أن الرجل إذا جامع ولم ينزل فإنه يغسل ذكره وما أصاب المرأة منه وما سوى، ولا يجب عليه الغسل. ثم بعد هذا نسخ فصار الاغتسال واجبا من الجماع وإن لم يحصل إنزال. أما إذا حصل إنزال من جماع أو غير جماع فإن الغسل واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يشترط لجواز التيمم عدم الماء أو التضرر باستعماله. عدم الماء مأخوذ من قوله فلم تجدوا ماء، والتضرر باستعماله من قوله وإن كنتم مرضى. وعلى هذا لا يمكن أن يكون تيمم إلا إذا تعذر استعمال الماء لعدم أو لضرر باستعماله. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التيمم على وجه الأرض كله، من رمل أو حصى أو تراب أو سبخة أو جص أو غير ذلك، كل ما على الأرض فتيمم به، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا ولم يقيد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، الصعيد الطيب. واختلف العلماء فيما إذا كان من غير جنس الأرض كالشجر هل يجوز التيمم به أو لا، فمنهم من أجاز التيمم به ومنهم من قال لا يجوز إلا إذا كان متصلا بالأرض. فأما الغصن المنكسر المرمي في الأرض فإنه لا يتيمم به، وهذا هو الأقرب. وعلى هذا فلو تيمم الإنسان بجذع شجرة متصل بالأرض فلا بأس، ولكن لا شك أن تيممه على نفس الأرض أولى وأحوط وأبعد عن الخلاف. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط أن يكون له غبار أو لا، فقال بعض العلماء لا بد أن يكون له غبار لقوله تعالى في آية المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ومن للتبعيض، وهذا يقتضي أن يكون هناك غبار يمسح به. ومنهم من قال لا يشترط أن يكون له غبار، واستدلوا بالآية هذه بوجوهكم أيديكم ولم يقل منه، واستدلوا بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أرى عمار بن ياسر كيف يتيمم أنه ضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما. ولو كان الغبار شرطا لم ينفخ، لأن النفخ يلزم منه أن يطير الغبار، والصواب أنه لا يشترط الغبار، وأن الإنسان إذا تيمم على الأرض صح تيمم سواء كان فيها غبار أم لم يكن. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد من المسح مع القصد، لقوله فتيمموا فامسحوا. وعلى هذا فلو هبت الريح وحملت ترابا ووقف الإنسان أمام الريح صمد لها حتى ملأت وجهه من الغبار ومسح وجهه، فهل يجزئ ذلك أو لا؟ قال بعض أهل العلم أنه يجزئ، والأحوط أن لا يجزئ، وذلك لأن الله أمر بأن نقصد وجه الأرض ونمسح منه. ومن فوائد الآية الكريمة الحكمة في التشريع، وجه ذلك أن الله فرق بين طهارة الماء وطهارة التيمم. طهارة الماء من الجنابة لا بد أن تعم إيش جميع البدن، ومن الحدث الأصغر لا بد أن تعم الأعضاء الأربعة الوجه واليدان والرأس والرجلان. أما طهارة التيمم فإنها لا تكون إلا في عضوين فقط وهما الوجه واليدان، ولا فرق فيها بين الطهارتين الكبرى والصغرى. والحكمة من ذلك هو أن الطهارة بالماء فيها تطهير حسي واضح، وطهارة التيمم فيها تطهير معنوي وهو كمال التعبد والتذلل لله عز وجل، بحيث إن الإنسان يمسح بالتراب وجهه وكفيه، وهذا دليل على كمال التعبد. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الترتيب بين مسح الوجه في التيمم ومسح اليدين، أيهما يقدم؟ الوجه. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أقبل على الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وفي لفظ للنساء: ابدأوا بما بدأ الله به. وإذا كان الله بدأ هنا بالوجوه فإننا نبدأ بها. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال يشترط الترتيب في التيمم مطلقا، سواء تيمم عن حدث أصغر أم عن حدث أكبر، ومنهم من قال لا يشترط الترتيب مطلقا، سواء تيمم عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر، ومنهم من قال إن كان عن حدث أصغر وجب الترتيب وإن كان عن حدث أكبر لم يجب. قالوا لأنه إذا كان عن حدث أصغر كان بدلاً عن طهارة يجب فيها الترتيب، والبدل له حكم المبدل، وإن كان عن غسل فالغسل لا يشترط فيه الترتيب، فيكون بدله لا يشترط فيه الترتيب وهو التيمم. والأحوط أن يرتب، فيبدأ بالوجه ثم باليدين. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يجب في التيمم مس الذراع، لقوله بوجوهكم وأيديكم وأطلق، واليد عند الإطلاق هي الكف. ودليل ذلك قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقد أجمع العلماء على أن السارق لا تقطع يده إلا من مفصل الكف ولا تقطع من المرفق. وهنا أطلق الله تعالى اليد كما أطلقها في القطع بالسرقة، وإذا أطلقت فالمراد الكف. فإن قال قائل: أفلا يجب المس إلى المرفق قياسا على الوضوء؟ نقول: القياس لا بد فيه من مساواة الفرع للأصل، وهنا لا يمكن تساوي الفرع والأصل للتباين العظيم بين طهارة التيمم وطهارة الماء فكما ترون أن طهارة التيمم أخف بكثير من طهارة الماء، لا يجب إلا أن نطهر كم؟ عضوين فقط، والطهارة متساوية في الحدث الأصغر والأكبر، والطهارة أيضا ليس فيها مضمضة ولا استنشاق ولا إيصال التراب إلى ما تحت الشعور ولو كانت خفيفة. والفرق بين طهارة الماء والتيمم كبير جدا، وإذا كان كذلك فإنه لا يصح قياس. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل: العفو والغفور، إن الله كان عفوا غفورا. ومن فوائدها إثبات ما دل عليه هذان الاسمان من الصفة، وهي العفو والمغفرة. فإن قال قائل: إن الله كان غفورا رحيما، هل هذا الوصف كان لله ثم زال؟ الجواب: لا. طيب، كلمة كان في فعل ماضي، نقول: لأنها في هذا السياق وشبهه قد سلبت عنها الدلالة على الزمن، وكان المراد بها تحقيق الاتصاف بما دلت عليه، وهذا في القرآن كثير بالنسبة لأسماء الله وصفاته. نعم.
شيخ أحسن الله عليك، بعض الناس يستدل بقول الله تبارك وتعالى: وجوهكم وأيديكم بالآية، أن المضمضة والاستنشاق ليس بواجب.
نعم.
لأن المضمضة والاستنشاق ليس بواجب.
وجه الدلالة؟
قالوا: لأن الذين يقولون بأن المضمضة والاستنشاق واجب بالوضوء يقولون أن الأنف والفم من الوجه، فهل الله سبحانه وتعالى أوثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذين يتيمموا بالمضمضة والاستنشاق أن يتيمموا بالتراب.
أسمعت ما قال؟ يقول بعض العلماء أو بعض الناس استدل بهذه الآية على أن المضمضة والاستنشاق ليس بواجبين، فنقول نعم نحن نوافقهم على أن المضمضة والاستنشاق في التيمم ليس بواجبين. وكيف يستنشق التراب أو كيف يتمضمض به؟ أما الوضوء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على المضمضة والاستنشاق ولم يرد عنه حديث لا صحيح ولا ضعيف بأنه تركها، بل قال للقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وقال إذا توضأت فمضمض، وقال إذا توضأ أحدكم فليجعل على أنفه ماء ثم ليستنثر، أوامر. ثم نقول أيضا طهارة التيمم فيها نقص أعظم، أيضا الرجل ما توصل في طهارة التيمم. هل يقولون إن الرجل ليس واجبا أصلها؟ إيش؟ نعم نعم. صحيح. نعم. لكن هل يمكن أن الإنسان يستنشق التراب أو يتمضمض بالتراب؟ أنا عندي إن صح هذا القول عن أهل من أهل العلم ففي عقله خبل، هذا إن صح. كيف اللي؟ نعم خالد.
مؤذن أصبح جنبا يا شيخ.
نعم.
مؤذن أصبح جنبا.
نعم.
هل
وقفه
في
الوقت
الأذان
يعتبر؟ هل إيش؟
يؤذن في المسجد ثم يذهب يغتسل ويرجع.
نعم.
هل يعني هذا مختلف؟
لا، نقول اغتسل ثم أذن، وإن لم تفعل فتوضأ ثم أذن. ليش؟ نعم. نعم. أي نعم. لا، البوية ما ينطبق عليها إلا على القول الثاني اللي يقولون كل ما على وجه الأرض فهو صيد، هذا هو الصحيح.
فمن رد على من قال انه يجب ان يكون غبار
استدل الايه التي تتناه الى منه. نعم. قوله
تعالى
فامسحوا وجوهكم وايديكم منه،
وان منه
طبيعي،
فما وجه ردنا عليه؟
الرد عليه ان يقال من هنا تصح التبعير وتصح لابتداء الغايه، واذا احتمل بطل، إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. من يعين لنا أن من للتبعيض؟ إذا قال امسحوا وجوهكم منه، نعم الأصل إيش؟ نعم نعم. لا، لها معاني متعددة، ويعين أحد المعاني السياق. نعم.
الصحابة وهم جنوب إلى المسجد بعدم وجود تحية المسجد.
إيه نعم.
هل
أقول
هل نستفيد بعدم
وجود؟ لا ما نستفيد، لأن تحية المسجد إنما تجب على من دخل المسجد وهو أهل للصلاة، أما إذا دخل وهو غير متوضي فإن لا نقول صل. لا لا، هو أصلا مي بواجب لذاتها، واجب على من دخل على وضوء أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا يعني القائل بالوجوب، مع أن الذي يظهر لنا أنها ليست بواجبة. نعم. إيش؟ يعني على رأي هؤلاء إذا سرق السارق قطعنا يده من الكتف. لما لا مطلق. ومن الذي قال لهم إن اليد إذا أطلقت إلى الكتف؟ نعم خمس دقائق ينقض الوضوء. هنا الدم كله خارج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء. من غير سبيلين لا ينقض الوضوء. نعم
هو الأحكام انتهى يا شيخ.
نعم هو الحين أحكام هذا يشبه الفقه يعني درسنا اليوم يشبه الفقه. نعم
أحسن الله إليك. على قول الذي رجحتموه وهو أن الغبار لا يشرب في التيمم.
نعم
أقول ما يطرد هذا مع القول بالتيمم على الجدران المصبوغة بالبوية.
البوية يقولون إنها ليست من أصل الأرض. البوية المعروف أنها من البترول فهي تشبه الثياب التي تكسى بها الجدران. لكن من قال إن كل متصل بالأرض فهو من الأرض وهو مذهب مالك فإنه يصح التيمم عليه.
أما قاعدة فهي أنه لا بد أن يكون الأرض
من الأرض. نعم
التيمم عليه.
نعم نعم يا بندر.
صلى الله عليك شيخ. ثبت عن ابن عمر أنه ضرب للتيمم ضربتان ومسح بها الوجه ويديه إلى المرفقين.
نعم
فهل يؤخذ منه يعني جواز التيمم ضربتين وكذلك؟
هذا اجتهاد منه رضي الله عنه لكن اجتهاد في مقابلة النص لأنه ثبت في حديث عمر بن ياس وعمران بن حسين أن الرسول إنما مسح الكفين فقط. نعم حجة في مقابل السنة. نعم وقال هذا من اجتهاداته مثل ما كان رضي الله عنه يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي. نعم ها؟
الغلبة على العقل من إغماء أو سكر هل هو ناقض من الوضوء؟
هي نعم مثل النوم العميق.
الوقوف هل هو من المكر من العبور؟
نعم
الوقوف هل هو من المكر من العبور؟ يعني سوقف في المسجد ما جلس يقرأ القرآن
ويحفظ. وش تقولون في هذا؟ هل الوقوف في المسجد مثل العبور أو مثل القعود؟ قعود. هذا قعود. والدليل على هذا أن الرسول منع الحائض من الطواف بالبيت مع أنها تدور. نعم أي نعم نحن نقول مثل هذا لا لا صلت عتيد. نقول هذا مثل قعود.
شيخ إذا كان في أحد الأعضاء
يعني ما يستطيع استعمال المغسل وباقي الأعضاء سليم
هل يتيمم ويعدل على الوضوء؟
يعني يضره الغسل والمسح؟
لا بس يضره يعني
الغسل والمسح ولا المسح الغسل فقط؟
نعم الغسل والمسح.
اي نعم هذا يتيمم عنه الا اذا كان عليه جبيرة لفافة فانه يمسح اللفافة
يغسل باقي الأعضاء
ويغسل باقي الأعضاء حتى باقي العضو نفسه. اتقوا الله. طيب وهذا استطاع أن يغسل باقي العضو ولا لا؟ إذن يجب عليه.
شخص مجروح ولا يستطيع غسل ولا مسح.
نعم
ولكن يستطيع أن يلف عليه لفافة ويمسح اللفافة.
نعم
هل نقول يتيمم أو يجب عليك أن تلف عليه؟
لا يتيمم إلا إذا كان من مصلحة الجرح. إذا كان من مصلحة الجرح اللفافة يلف عليه
يجب
إذا كان من مصلحته معلوم لأن لا تفقوا بأيديكم للتهلكة.
والتيمم قبل أو بعد؟
الصحيح أما المذهب فالتيمم في محل غسل إذا كان باليد فإذا غسل اليد السليمة تيمم ثم مسح رأسه. والصحيح أنه يجوز أن يكون بعد انتهاء الوضوء وأنه لا يشترط الترتيب في هذا. آدم ما في شيء.
انتهى
الأول ما حدود
لا غدينا الظاهر إن فتحنا الباب وقيمة الصلاة. نعم صف الله أتبه لي صف الله أتبه. سمع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. الاستفهام هنا للتقرير، يعني يقرر الله سبحانه وتعالى ذلك على وجه مشاهد مرئي يراه الرائي. والخطاب في قوله ألم تر يحتمل أن يكون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويحتمل أن يكون لكل من يتوجه الخطاب إليه، أي ألم ترى أيها المخاطب. إلى الذين أوتوا نصيبا، أي أعطوا نصيبا. فأوتوا هنا تنصب مفعولين، المفعول الأول في هذا السياق هو الواو الذي هو نائب الفاعل، والمفعول الثاني هو قوله نصيبا. والذي أتاهم نصيبا من الكتاب هو الله عز وجل. وهذا النصيب من الكتاب هو التوراة والإنجيل، وعلى هذا فيشمل اليهود والنصارى، لكن في اليهود أعظم لأنهم هم الذين كانوا في المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. يشترون الضلالة أي يطلبونها شراء. ومن المعلوم أن المشتري طالب للسلعة جاد في طلبها حتى حصلها بالشراء، وهذا أبلغ مما لو قال يسلكون الضلالة، لأن الشراء ينبئ عن رغبة وطلب حتى يصل الإنسان إلى ما أراد. يشترون الضلالة بماذا؟ بالهدى، كما قال الله تعالى في آية أخرى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وهل هذا الشراء شراء الرابح؟ لا، هذا الشراء أخسر أنواع الشراء. ولهذا قال تعالى في سورة البقرة: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يشترون الضلالة، هذا باعتبار ما يختارونه لأنفسهم. وهل شرهم قاصر؟ استمع: ويريدون أن تضلوا السبيل. مع شرائهم للضلالة واختيارهم إياها وحرصهم عليها، يريدون أن ينقلوها أيضا إلى غيرهم. يريدون أن تضلوا السبيل، أي الطريق إلى الله عز وجل وهو دين الإسلام. وإذا كانت هذه إرادتهم فسوف يسعون إلى حصول مرادهم بكل وسيلة. ولهذا نجد أن الكفار أعداء المسلمين يسعون إلى إضلال المسلمين بكل وسيلة، تارة بالانحلال الخلقي، وتارة بالدمار، الدمار العسكري، وتارة بالأفكار السيئة الرديئة. هم يرون السلاح الذي هو أنكى فيستعملونه ولا يبالون. يعني لو أن الأمر أفضى إلى العدوان المسلح لفعل، لأنهم يريدون أن نضل السبيل. نعم، فإن قال قائل: لماذا يريدون أن نضل السبيل؟ نقول: لأنهم ضلال، وكل إنسان يريد أن يكون الناس على شاكلته. هذا من وجه آخر، أنهم أولياء للشيطان، والشيطان قال لله عز وجل، يخاطب الله، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وتأمل قوله لأقعدن لهم صراطك ولم يقل على صراطك ولا في صراطك، حذف حرف الجر ليشمل أن قعوده على الصراط حتى لا ندخل، وقعوده في الصراط حتى لا نتم السير. وهو كذلك، هو يقعد لنا الصراط على الصراط خارجه حتى لا ندخل، وفي الصراط داخله حتى لا نتم المسير. وهؤلاء هم أولياء الشيطان كما قال تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان، وإذا كانوا أولياء فسوف يناصرون على ما يريد من إضلال عباد الله ويريدون أن تضل السبيل. والله أعلم بأعدائكم، الله أعلم بأعدائكم منكم، لأننا نحن قد يخفى علينا العدو وقد تخفى علينا تخطيطاته التي يريد بها أن يضلنا، ولكن الله تعالى له بالمرصاد. ففي قوله والله أعلم بأعدائكم تسلية لنا وتهديد لأعدائنا، لأنه إذا كان أعلم بأعدائنا فسوف يقينا شرهم إذا تولينا الله، وإن ولينا عن الله سلط علينا هؤلاء الأعداء. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا، أي متوليا للأمور، وكفى بالله نصيرا أي مدافعا وناصرا. في هاتين الآيتين فوائد. أولا، أن من الناس من يؤتى الكتاب ويرزق العلم ولكنه لا ينتفع به، مثل هؤلاء أوتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك لم ينتفعوا به، اشتروا الضلالة بالهدى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من لم ينتفع بعلمه فهو شبيه بهؤلاء، من أتاه الله علما فلم ينتفع به فهو شبيه بهؤلاء. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وهذا صحيح. ومن فوائد الآية الكريمة أنها شاهدة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن حجة لك أو عليك، فكتب الله التي يحملها الناس إما لهم وإما عليهم. ومن فوائد الآية الكريمة حب هؤلاء للضلالة والشر بقوله يشترون الضلالة. ومن فوائدها الحذر من هؤلاء، وأنهم مهما عملوا معنا فإنهم لا يريدون لنا الخير إطلاقا، لقوله ويريدون أن تضلوا السبيل. فهم قد يعطوننا يغدقون علينا من أموال ومن المصانع ومن كل شيء، لكنهم ماذا يريدون؟ إيش يريدون؟ إضلالنا، يريدون أن نضل السبيل. والغزو بالدنيا غزو بسلاح فتاك، يعني إغداق الدنيا على الإنسان ورفاهية الإنسان غزو بسلاح فتاك، لأن الإنسان كما قال الله تعالى عنه وتحبون المال حبا جما، فإذا أغدق عليه المال الذي هو يحبه فإن طبيعة الحال البشرية تقتضي أن يلين مع هذا الذي وفر عليه المال وأغدقه عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على المسلمين بكونهم على السبيل لأن قوله أن تضل السبيل لولا أنهم على السبيل ما حاولوا أن يضلوهم، لأن الضال ضال، فأي شيء يحاولوا أن يفعل. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من هؤلاء اليهود أو النصارى أو غيرهم، لأنه إذا حذرنا الله ممن أوتوا نصيبا من الكتاب فتحذيرنا ممن هم عمي صم بكم من باب أولى. ومن فوائد الآية الثانية إثبات علم الله لقوله تعالى والله أعلم بأعدائكم، ومن فوائدها كمال علم الله، حيث جاء العقيلي نعم حيث جاء بها على صيغة التفضيل أعلم بأعدائكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية المؤمنين وتقوية عزائمهم لكونه أعلم بأعدائنا وأنه ناصر لنا وولي لنا. ومن فوائدها تهديد المشركين وتحذيرهم لقوله والله أعلم بأعدائكم، لأننا لو فرضنا والله المثل الأعلى أن أباك قال لعدوك أنا أعلم بك، أنا أعلم بك وبعداوتك، فسوف يخاف ويحذر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد للمسلمين من عدو، بل من إيش؟ أعداء. وكما أسلفنا تعليقا على الكلمة، كل من كان غير مسلم على أي ملة كان فإنه عدو للمسلمين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على الله سبحانه وتعالى بالكفاية التامة في الولاية، إيش بعد؟ والنصرة لقوله تعالى وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وليا منصوبة على أنها تمييز، على أنها تمييز محول عن الفاعل، لأن الكافي هو ولاة الله ونصرته، فهي تمييز محول عن الفاعل. والباء في قوله بالله قالوا إنها زائدة، وأن الأصل وكفى الله وليا وكفى الله نصيرا. نعم
بارك الله فيكم. والله أعلم بأعدائكم، أعلم جاء في حالة سبب التفضيل، المعروف في الدواء التفضيل ما يتلى بين الاثنين، كيف تخرج؟
صحيح،
وقد سبق يا شيخ أن بعض الناس يقول أن عال أعلم بمعنى عال.
أي بينا بطلان هذا، وقلنا أن أعلم أبلغ من عالم، لأن عالم لا يمنع المشاركة، أن يكون الله عالم وفلان عالم وفلان عالم.
ما حجة هذا التأويل؟
ها؟ لماذا صاروا إليه؟ ظنا منهم أنه إذا اشترك الخالق والمخلوق في العلم كان هذا دالا على المشابهة، أو أنه على حد قول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا، ولكن هذا غلط. نقول حتى حياة الله عز وجل علمه سمعه بصره بينها وبين ما المخلوق من ذلك اشتراك في الأصل، اشتراك في الأصل، لكن الخالق أكمل من المخلوق في هذا. يجوز، بل إن الله قال الله خير أما يشركون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعينا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا الكلام على قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى آخره. من المراد بهؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ اليهود والنصارى. طيب، لماذا عبر بقوله يشترون عن قوله يضلون؟ نعم، للدلالة على رغبتهم في الضلالة، وكأنها سلعة يطلبونها ويحرصون عليها. طيب، هل ذكر الله لهذه الآية نظيرا فيما سبق؟ عبد الله، كيف؟ لا، نريد أن ناس أناس اشتروا الضلال بالهدى. نعم، ذكر الله ذلك في صفات المنافقين. وعلى هذا فالكفار والمنافقون كل منهم سواء. هل في الآية، هل للآية شاهد في أنهم يحبون أن نضل؟ خالد هنا يقول يريدون أن تضلوا السبيل.
نعم، لا، لا.
فهل لهذه الآية نظير؟
نعم،
نعم.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
نعم،
منه قوله تعالى: ودوا لو تكفرون.
ومنه قوله تعالى: ودوا لو تكفرون. ودوا لو تكفرون كما كفروا. طيب، هل وافقوا الشيطان في هذه الإرادة؟ نعم،
نعم، وافقوا الشيطان. والذي قوله تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا
بعيدا. أن يضلهم،
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
نعم، فهم يريدون إضلال الخلق، والشيطان أيضا يريد إضلال الخلق. ما الفائدة من قوله والله أعلم بأعدائكم؟ وغير وش فا ليش قال الله أنا بأعدائكم؟ طيب، صحيح، كيف ذلك؟ نعم، الترهيب سمعت ما قال؟ يقول فيها تهديد وتأييد، تأييد للمؤمنين بأن الله أعلم بأعدائهم وسيكفيهم إياهم كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وتهديد للكفار بأنه سوف يرد كيدهم في نحورهم وينصر أولياءه عليهم. ولهذا قال: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. طيب، هل من أسماء الله الولي والنصير؟ من داود
الولي،
ما الدليل؟
هو الولي.
ها؟
سورة الشورى.
أين؟
أخذ الآية من الولي، أسماء الفرق
الولي. نعم، أم اتخذ من دون أولياء فالله هو الولي. وكذلك أيضا: هو الذي يريكم آياته وهو الولي الحميد. وهو الولي الحميد. هل من أسماء الله النصير؟ أقول هل من أسماء الله النصير؟
نعم.
ها؟ ما الدليل؟ خالد. نعم المولى ونعم النصر. أحسنت. ثم قال الله تبارك وتعالى بدء درس الليلة وأظن ما سبق أخذنا فوائده. قال الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. من هذه للتبعير. والذين هادوا أي رجعوا، وهم اليهود، رجعوا عن عبادة العجل فسموا الذين هادوا لقوله تعالى: إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك. وقوله يحرفون الكلم، الجملة هذه لا يصح أن تكون مبتدأ، لأن الفعل لا يبتدأ به، وإذا لم يصح أن تكون مبتدأ فكيف نعربها؟ نقول إنها صفة لموصوف محذوف هو المبتدأ. والتقدير: من الذين هادوا يحرفون قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه. من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال بعض النحويين إن من التبعيضية اسم فتعرب على أنها مبتدأ، لأن تقدير من التبعيضية بعض الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وعلى هذا فيكون من بصورة الحرف ولكنها اسم، وتكون هي المبتدأ، وجملة يحرفون هي الخبر، ولا حاجة إلى التقدير. ولها نظائر في القرآن، مثل قوله تعالى: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. التقدير: ومن أهل المدينة قوم مرضوا على النفاق. كل من القولين له وجه. أما الذين قالوا إن من التبعيضية اسم، فيرجح قولهم أننا لا نحتاج إلى تقدير في الآية، وإذا دار الكلام بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى، لأن الأصل عدم الحذف. وأما الثاني فيقويه أن من التبعيضية حرف، واستعمالها اسما إخراج لها عن موضوعها الأصلي، فنكون ارتكبنا مجازا آخر مجازا بتقديرنا إياها اسما. ويكون التقدير تقدير الاسم أرجح، ويسمى هذا إيجازا بالحذف، لأن الإيجاز إيجاز بالحذف وإيجاز بالقصر، يعني جملة وقليلة لكن تحتمل معنى كثيرا، هذا إيجاز بالقصر. جملة فيها أشياء محذوفة، هذا إيجاز بالحذف. قولوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يصرفونه، والتحريف التصريف، ومنه حرف الدابة عن جهة سيرها أي صرفها. والكلم اسم جمع واحده كلمة. قال ابن مالك في الألفية: واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة. والمراد بالكلم هنا ما أنزله الله تعالى على رسله من الوحي. وقوله عن مواضعه، أي يصرفونه عن ما أراد الله عز وجل به، لأن ما أراده الله بكلامه فهو موضعه. قال العلماء: والتحريف نوعان، تحريف لفظي وتحريف معنوي، قد ينفردان، أي ينفرد أحدهم على الآخر، وقد يجتمعان. ثم التحريف اللفظي قد يتغير به المعنى وقد لا يتغير به المعنى. ولنضرب لكل واحد مثالا. التحريف اللفظي المعنوي كتحريف بعضهم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فهذا تحريف لفظي معنوي، لفظي لأنه جعل لفظ الجلالة منصوبا بعد أن كان مرفوعا، معنوي لأنه تغير به المعنى حيث كان دالا على أن المكلم هو موسى. ومثال التحريف اللفظي الذي لا يتغير به المعنى أن يقول القارئ الحمد لله رب العالمين، فهنا التحريف لفظي لأنه كان يجب أن يقول رب العالمين، لكن هذا التحريف لا يتغير به المعنى. ومثال التحريف المعنوي مع إبقاء اللفظ على حاله تحريف أهل التعطيل قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى باستولى، فهم لم يغيروا اللفظ، اللفظ قد أبقوه على ما هو عليه، لكن قالوا المراد بالاستواء الاستيلاء، وهذا تحريف معنوي. طيب، ثم إن هذا التحريف المعنوي سماه متبعوه تأويلا، وقالوا التأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى المعنى المخالف الظاهر لدليل، فسموا هذا التحريف تأويلا. ولكن نقول هذه التسمية تمويه على السامع، لأن التأويل أن يصرف الكلام عن ظاهره لدليل صحيح، وأما الدليل الذي استدلوا به فهو دليل وهمي وليس له أصل من الصحة. وعليه فنقول إذا أول الإنسان الكلمة عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر، فإن كان هناك دليل من كتاب أو سنة فإنه مقبول، وإن لم يكن له دليل فإنه غير مقبول. فإذا قال قائل إن المراد بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا أردت أن تقرأ القرآن، قلنا هذا غير مقبول حتى تأتي لنا بدليل. قال نعم عندي دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ عند إرادة القراءة لا عند إنهاء القراءة، فنقول هذا مقبول وعلى العين والرأس. الدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قال قائل الرحمن على العرش استوى أي استولى، قلنا هذا صرف للكلام عن ظاهره وهو غير مقبول لأنه لا دليل عليه. فصار التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إن دل عليه دليل فهو مقبول ونسميه تفسيرا، وإن لم يدل عليه دليل فهو مرفوض ونسميه تحريفا. هؤلاء الذين هادوا أو بعض هؤلاء الذين هادوا حرفوا الكلمة عن مواضعه، لا بالنسبة لعيسى ولا بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام. أما عيسى فادعوا عليه ما برأه الله منه أنه ولد بغي، وأنه لا يصح أن يكون رسولا لأن الرسل طاهرون مطهرون، وهذا ولد بغي فليس برسول، وقتلوه حكما لا حقيقة، قتلوه حكما لا حقيقة. كيف حكما؟ لأنهم قالوا إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فأقروا على أنفسهم بقتله فيكون لهم حكم الذين قتلوه، أما حقيقة فقد قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وحرفوا الكلم بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا ليس هذا الرسول المنتظر، وكانوا قبل أن يبعث يستفتحون على الذين كفروا يقولون سيبعث نبي ونتبعه ونغلبكم. لكن لما بعث من بني إسماعيل، وكانت بنو إسماعيل بني عمهم، حسدوهم لأنهم يعرفون صفته في التوراة والإنجيل، ويعرفون أنه أفضل نبي، وكانوا يظنون أن سيكون من بني إسرائيل على غير أصل، لأنهم لو رجعوا للأصل لوجدوا أن التوراة والإنجيل صرحت بأنه يبعث من أم القرى. ويقول المؤرخون إن تجمع اليهود في المدينة إبان بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كان بناء على أنهم يعلمون أن مهاجره هي المدينة، فقالوا نستقبله ونؤمن به. فاليهود حرفوا الكلم عن مواضعه بالنسبة لرسالة عيسى وبالنسبة لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون سمعنا وعصينا، صراحة والعياذ بالله، سمعنا وعصينا، وهذا غاية ما يكون من المحادة لله عز وجل ورسله، أن يقول البشر سمعنا وعصينا. والعصيان مخالفة الأمر، أي الخروج عن الطاعة، إن كان أمراً فبتركه، وإن كان نهياً فبارتكابه، هذه المعصية. واسمع غير مسمع، يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم اسمع غير مسمع، يعني اسمع أصمك الله حتى لا تسمع، هذا معنى غير مسمع، يعني اسمع قولنا حال كونك غير مسمع. ومن الذي لا يسمع؟ الأصم. فهم يقولون اسمع غير مسمع، أي يدعون عليه بالصمم، فهم يسخرون به، لأنهم إذا كانوا يدعون عليه بالصمم فكيف يقول اسمع؟ وقيل المعنى اسمع غير مسمع ما تكرهه، لكن هذا بعيد عن سياق الآية وبعيد عن حال اليهود. ويحتمل أن يكون المعنى اسمع غير مسمع ما يسرك، يعني سنقول لك ما يسوءك، كما قالوا سمعنا وعصي. ولكن هذا يحتاج إلى دليل، وذلك لأنه يحتاج إلى تقدير، أي غير مسمع ما إيش؟ غير مسمع ما تكره، هذا في الأول. الثاني يقول غير مسمع ما يسرك، هذا نقول هذا يحتاج إلى دليل لأن فيه حذفا. والمعنى الأول يكفي في خزيهم والعياذ بالله، أن يقول الرسول اسمع لا أسمعك الله، وراعنا راعنا، الذي ترد على سمعه هذه الكلمة يقول إنها فعل أمر متصل به ضمير المفعول، وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت، أي راعنا أنت نحن. من أي شيء؟ من الرعاية أو من المراعاة. نعم، وكلاهما معنى حسن، لكنهم لا يريدون لا الرعاية ولا المراعاة، يريدون الرعونة وهي الجبن والخور وما أشبه ذلك. وهي كلمة عند اليهود في اللغة السريانية بهذا المعنى، باللغة العبرية بهذا المعنى، فيقولون راعنا أي أصابك الله بالرعونة. ولهذا نهى الله المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة، لأن اليهود يقولونها يريدون بها سوءا. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقولوا بدلها انظرنا. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يعني يقول هذا الكلام ليا بألسنتهم، حيث يظهرون معنى صحيحا مقبولا وهم لا يريدون المعنى الصحيح. فغير مسمع يحتمل غير مسمع ما يسوءك كما سبق، وراعنا يحتملهم من المراعاة أو من الرعاية، وهم يريدون عكس ذلك، يريدون الدعاء عليه أن لا يسمع، ويريدون الدعاء عليه بالرعونة. وهذا لين باللسان ولا لا؟ لين باللسان. معنى اللي باللسان أن نريد باللفظ، أن نريد باللفظ خلاف معناه الظاهر منه، لأنه لوى تكلم لكن لوى هذا اللفظ إلى معنى آخر غير الذي يفهم من اللفظ. ولهذا قال ليا بألسنتهم، ليا أصلها لويا، لكن اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء على القاعدة التصريفية. طيب، أما كون هذا ليا بألسنتهم فظاهر، لكن قال وطعنا في الدين. طعنا في الدين، كيف كان طعنا في الدين؟ نقول نعم واضح، سمعنا وعصينا. لماذا عصوا؟ لأنهم لم يرتضوا هذا الدين، وعدم ارتضاء الدين مستلزم للطعن في الدين، أي عيبه مستلزم عيب الدين والقدح.
أيها الإخوة،
وذلك لأن من ارتضى شيئا
نسأل الله
لا يمكن
أن يلقاكم في لقاءات متجددة.
سمعنا
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.